Bismillah, salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biiznillah azze ve cel meclisin arda, yani مش هنستكمل سورة الأعراف, هنخرج بس كده النهاردة نتكلم بخصوص يعني مسألة معرض الكتاب. وناس كتير بتسأل في الفترة ديت مع يعني حلول الوقت ده سنويا, ماذا نقرأ أو كيف نقرأ. ونجد ان كتير من الاقتراحات لمسألة الكتب, وده بيستثير بداخل بعض الناس, هو انا لازم اقرا, طب افرض انا مش متعود على القراءه, طب بيستثير بعض الاسئله والاشكاليات. فاحنا النهارده هنحاول نتكلم على محاضره بعنوان اشكاليات البناء المعرفي, اشكاليات بتواجه الانسان اثناء هو بيحاول يبني قصر المعرفه بداخله. هو محتاج يتعلم يقرا, لا سيما طبعا كما هو معلوم أول آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ, وأن هذه القراءة اقرأ أدت في آخر السورة كما جاء في سورة العلق, آخر سورة العلق اقرأ وآخرها اسجد واقترب, أي أن هذه القراءة لابد أن تؤدي إلى الخضوع والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى, اسجد واقترب. بعض القراءات تؤدي إلى ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى, لذلك جاء أيضا في نفس السورة كلا إن الإنسان ليطغى. فالقراءة قد تؤدي إلى طغيان الإنسان بسبب أنه يشعر أنه يعلم كل شيء وأنه لا يحتاج إلى الله أو لا يحتاج إلى غيب, كما قال ربنا سبحانه وتعالى وظن, وهو وهم طبعا, وظن أهلها أنهم قادرون عليه. إحساس التمكن وإحساس الطغيان قد ينشأ من القراءة, فإذا أكمل الإنسان القراءة وصل إلى آخر سورة العلق يجد قوله سبحانه وتعالى أسجد واقترب. فإذا القراءة المرتبطة والمستمدة من الوحي, ويكون الوحي حاكما على هذه القراءة. ليس معنى ذلك أنك أنت لا تقرأ أي شيء خارج الوحي أو أي حكمة خارج الوحي لا تقبلها أبدا, فالحكمة ضالة المؤمن, لكن أن تخضع هذه الحكم أو هذه القراءات لمعايير من الوحي سواء بالقبول أو بالرد. لكن عشان نتكلم عن الإشكاليات بحب دايما أن احنا نجيب الموضوع من أوله. ده ممكن تبقى إشكالية عندي غير إشكاليات البيان المعرفي, دي إشكالية أنا عندي أساسا. موضوع ما بحبش نتكلم في الموضوع من النص, محتاجين نبدأ من الأول. دايما بحب أبدأ من لحظة الخلق يعني, بس المرة دي مش هنبدأ من أول كده عشان وقت الدرس. إيه هي الإشكاليات اللي بتقابلنا في القراءة؟ قبل ما نتكلم على الإشكاليات, في إشكالية مجتمعية عامة كبيرة كمجتمع عربي. طبعا أنا بخاطب هنا الناس اللي عايشين هنا. المجتمع العربي للأسف بيعيش حالة من التخلف المعرفي الاقتصادي السياسي العلمي اللي تحت المعرفي, حالة عامة. هذه الحالة من التخلف الاقتصادي والتأخر الاقتصادي, وبيتبعها طبعا تخلف معرفي, ومعها طبعا أو من أسبابها الأساسية تخلف سياسي وانتشار الظلم وعدم وجود يعني فرص جيدة للناس وبيئات جيدة للتعلم. كل ده بيعمل نوع من للأسف تقليل مستوى عقول الناس. ده طبيعي ان انتشار هذه الحالة بيخلي مستوى التفكير ومستوى العقول بسيط شوي. فبتجد إشكالية ان دي حالة عامة جدا. يبقى أول إشكالية الإشكالية المجتمعية العربية كلها على فكرة, حتى مش معنى ان في دول متقدمة اقتصاديا في العرب ان هي تخطط ده, ومش معنى ان بقول ان ده اشكالية مجتمعية ان مفيش افراد خرجوا من هذا القفص وكسروا هذه السلسلة مثلا من التخلف, لا وخرجوا بنوا نفسهم, لا موجود برضو. فانا التعميم لا يعني شمول كل الافراد, مش معنى ان بقول ان حالة عامة ان كل الافراد العرب هكذا ابدا, ولا يعني ايضا ان العقل العربي ضعيف, لكن انا بتكلم ان المستوى اللي بيتحط فيه مستوى البيئه قد تؤدي غالبا لو الانسان لم يقاوم ذلك وما عندوش جهد ذاتي للبناء والخروج من هذه الدائره المغلقه, غالبا بيظل بداخل هذه الحاله. يبقى الاشكاليه ان بتجد مثلا نموذج زي توفيق عكاشة ممكن يعني ايه يسيطر على كثير من العقول. النموذج ده اللي هو بيسموه في علم الاجتماع مثلا النموذج الحاوي، اللي ده موجود في كل الدول على فكرة، مش بس عندنا في مصر، لكن هو ما بيحتاجش انه يبقى فنان قوي زي كده توفيق عكاشة، يعني بيحتاجش عشان يضحك على ايه على بعض العقول يعني، لان المستوى العربي اصلا في ضعف، فصناعة هذا الحاوي ما بيكلفش كتير يعني. فشاهد ازاي الناس بالرغم من الظروف دي، الظروف الرهيبة اللي احنا عايشينها دي وأدت إلى حالة عامة في المجتمع العربي، إزاي أنها تبني نفسها معرفية. الضاف إلى ده إشكالية تانية. يبقى الأول إشكالية عموم التخلف الاقتصادي السياسي العلمي. في إشكالية تانية أن الشعوب العربية غالبا بيتم، ودي نقطة مهمة قوي، بيتم قولبتها، يصبحوا إيه قوالب، عن طريق إيه؟ عن طريق حاجتين مهمين جدا، يعني ازاي المجتمع كله يبقى نفس القالب، كانك ايه قطع حاجه نفس الشكل. كان دكتور حسام ربنا يفك كربه كان بيسميها قالب البسطرمه، يقول لك عم عاملين ايه شويه قوالب بسطرمه شبه بعض بالظبط. فده ازاي بيتم قولبه العقول، غالب العقول كلها تلاقي بتفكر بنفس صناعه العقل الجمعي ده، ازاي الناس كلها تختار نفس الشخص وتحب نفس الحاجة وتكره نفس الحاجة، ازاي يتم ان العقول كلها تبقى نفس، عارف انتوا عارفين علب مثلا اي علب شبه بعضها، قالب البسطرمة، ما انا لسه قايل لا عايز مثال تاني، علب الجبنة الشيدر مثلا اي حاجة متكررة شبه بعضها، فازاي يحصل هذا الشبه بالرغم من اختلاف درجات التعليم الكتير. ده ممكن مستوى تعليمه عالي وده مستوى، لكن بالرغم من ذلك تجد يعني اللي كانوا متأثرين ومقتنعين، ودي مشكلة أكبر مش بس مقتنعين بخطاب توفيق عكاشة، كانوا من كل الفئات التعليمية، مش مثلا طائفة معينة اللي بيسمعوا، لا يعني عندنا في الجامعة كان ممكن دكاترة الجامعة بيسمعوا توفيق عكاشة، ودي كانت ظاهرة غريبة جدا. حتى تجد ان توفيق عكاشة اختفى، لان هو بيبقى ايه الحاوي ده له دور معين وخلاص بيأديه وبيخلص. فالشاهد ازاي بيتم القولبة ده، عن طريق حاجتين. انا عايزكم تركزوا معايا، معلش كلام النهاردة دسم كده وفي دهون، بسطرمة بقى كده في الساعة كمان، فالموضوع مش محصولة العرف، حاسس ان الناس فاصلة كده من الاول، هم لما نخش ايوه كده اللي على الجاكيت. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ لا بسطرمة، انتوا مش حافظين غير بسطرمة، انتوا جعانين ولا ايه؟ في عاملين بتستعملهم غالب الدول لقولبه العقول دي على طريقه كتير، الاعلام والتعليم، الاعلام والتعليم. فالانسان لو ساب نفسه مع الحياه كده بيدخل من اول كي جي 1 كده، هو بيدخل بيبدا يدخل في مرحله التعليم ديت، بينتقل بقى من اول كي جي 1 لغايه مرحله الاسطوان اللي بيتعمل له بعد ما يموت. غالب الاجزاء ديت مع انه بيتلقى في النص، يعني هو في الصبح بيروح يتعلم وفي خلال اليوم بيتلقى الاعلام، فبتجد الناس مراحلها غالبا شبه بعضها، ما بيطلعش من ما فيش مصادر للتلقي تانية في حياته لو ساب نفسه، يعني لو مراحش لأي مصادر أخرى، ونتكلم على المصادر الأخرى وقتي، لو هو ما عندوش جهد ذاتي وساب نفسه مع السياق المجتمعي كده، سايب نفسه عادي كده، إلا يحصل هو يدخل المدرسة، لازم تذاكر، لازم تنجح، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم تخلف، لازم ممكن تسافر وترجع مش عارف تبني بيت، لازم 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 بعد ما تموت تعمل صوان، ما ينفعش بعد وانت ميت وما تعملش صوان مثلا هتقول عليك ايه. فلازم هو نفس الايه السيناريو، مفيش فرصه انه طيب بالليل هو خلاص خلص شغل راجع تعبان بيقعد يشرب شاي وهو بيتفرج على توفيق عكاشة بقى، عمرو اديب، احمد موسى، ايا كان، هو بيتلقى فخلاص، فبيبدا عقليته بتتكون نفس طريقه التفكير اللي في التعليم اللي بيتلقاها. احنا قلنا اصلا ان في انهيار اصلا في مجتمعي في تخلف، فالتعليم يعني ما بيزودوش قوي ولا حاجه. وللاسف احنا لما بنتلقى الحاجات الغربيه بناخد صورها، الصور يعني مثلا عايزين ايه، ظهرت فكرة الجودة وازاي الناس تاخد الجودة، احنا بناخد الصورة بتاع الورق بتاعهم، بنعرف نملى ورق، احنا ممكن نعرف نملى ورق كويس في التعليم وترتيبه ومش عارف وتربوياته، لكن القيمة نفسها تغيير فيها ضعيفة. فتخيل لو واحد ساب نفسه كده للإعلام وللتعليم تجد نفس إيه استنباط كده في التفكير. إزاي الإنسان يكسر ده؟ اللي هو الإنصاح ممكن يستعير مصطلح قرآني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لما كانت أم مريم: رب إني نظرت لك ما في بطني محررة. إزاي الإنسان يبقى حر؟ مش مستعبد للأفكار اللي عمال بيتلقاها من الإعلام والتعليم. إزاي يخرج من القولبة دي؟ يعني القولبة زي ما قلنا مش بس قولبة فكر إن هما نفس الأفكار، لا ده قولبة حياة. صعب ودم، ودي من مشاكل، بس طبعا مش هندخل في القصة دي، من مشاكل مسألة الدولة الحديثة إن أنت شغل وظيفة خلاص اتعينت لازم مش عارف إيه، إنك أنت بقيت حياتك نمطية ما تعرفش تغيرها. حياة الإسلام أول ما بدأ الإسلام، حياة الإسلام دي المتحرك. كان في مقال جميل قوي، مش متذكر الكاتب اسمه، ديناميكية القرآن الكريم. ديناميكية القرآن الكريم حركة، اعتمد على آية جميلة جدا في قوله سبحانه وتعالى، يقول القرآن الجميل، قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إيه؟ يمشي. نور الإسلام نور بيمشي بيتحرك بين الناس. يعني عزلة، ودي بقى فكرة العلمانية، يعني وعايز يدخل النور في دار عبادة ويقفله، لا، نور الإسلام نور متحرك. لذلك حصل الفتوحات الإسلامية، الإسلام لا يتوقف، الإسلام دين بينتشر بيشع النور. كان في مكة حاولوا يقيدوه، لا، راح المدينة وانطلق من المدينة للعالم كله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. فكان الإسلام بيتحرك. ففكرة ان انت في قولبة لحياتك، حياتك ثابتة، طب ايه رأيك مثلا تفكر تعمل كذا للدين؟ مش هينفع والله لان انا ظروف حياتي كذا 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 كذا. طب ايه رأيك مثلا تتعلم او تعمل كذا؟ مش هينفع والله لان انا ليه ظروف حياتي كذا كذا كذا. فبقيت حياة كل شخص، وطبعا حصل الاشكالية الاكبر في التعليم، مسألة فصل العلوم التجريبية عن العلوم الشرعية، ودفع الناس كلها ان اولادهم وهم عايزين اولادهم يخشوا العلوم التجريبية، طب، هندسة، تجارة، حقوق، أداب، عايزين يخشوا ده، ودي منزوع منها الشرع. فأصبح كل الناس عايزة تدق الأولاد في الاتجاه ده، والناس الأولاد بيخشوا الاتجاه ده في التعليم مفيش شرع في حياتهم. فتقول له طب أنت هتنصر الدين إزاي؟ يقول لك هنصر الدين بالدنيا. حبيب قلبي، أنت في دولة متخلفة دنيويا أساسا. أنا مش ضد الفكرة، لكن كيفية تطبيقها إزاي؟ وتجد إن حياته في الآخر تحولت إن هو عايش لدنيته وفقط، خلاص إن هو واحد اتخرج اتجوز اشتغل، او لازم يشتغل طبعا قبل ما يتجوز، حتى لو اشتغل ما عادش يعرف يتجوز، بس عامة يعني ان هو اتخرج اشتغل اتجوز بقى خلاص وظيفة معينة، مفيش اي فرص تيجي تقول له زي ما تطلب العلم، مفيش وقت، هجيب وقت منين؟ طب ما تعمل كذا للدين، مفيش وقت. ليه؟ لان خلاص حياته بقى فيها جدران ثابتة. هو الدرس محبط بصراحة، نسيت أقول لكم ده في الأول معلش. فإحنا يعني بنحاول بس نفهم الإشكاليات الأول، وبعد كده ربنا يسر بقى تبقوا أنتوا تحلوها يعني. فيبقى قلنا الإشكالية الأول العموم التخلف، بعد كده الإشكالية الثانية مسألة القولبة، مش بس قولبة الدماغ، قولبة حياتك. تجد إن حياتك حتى أنت كنت في أي كلية، واحد صاحبك في كلية تانية، تجد إن حياتكم شبه بعضها، حياتكم بقت شبه بعضها. انت نفسك تنطلق في حاجه في الدين، انت خلاص حياتك بقت شبهه، حتى لو كليه تانية زي ما قلت لكم نفس الفكره لغايه فكره الصوان في الاخر بعد ما بيموت. طيب ازاي بقى نخرج من القولبه دي؟ ازاي عشان نعرف ازاي نخرج من القولبه ديت لازم نعرف ازاي تمت عن طريق الاعلام والتعليم. يبقى لازم يكون ليك مصدر تلقي تاني غير الاعلام والتعليم، اللي هو المفروض الشرع عمله فين؟ في المسجد. هي دي بقى فكرة المسجد، وان لازم المسجد ما يكونش تحت حد، لا، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. فالانسان يأتي الى المسجد ليتلقى دين الله، يسمع القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام السلف، بيسمعهم في المسجد، وده طبعا هيتعارض مع اللي بيسمعه بره، فيحاول يخرج بالمعاني اللي بيسمعها في المسجد للحياة. فإذا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، نعمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وبس كده؟ لا، وإيه؟ واذكروا الله، تنتشر في الأرض وابتغي من فضل الله. وبعد كده نعمل إيه؟ واذكروا الله. يعني ما ننساش المعاني اللي سمعناها في المسجد، ذكر ربنا اللي سمعناه نصطحبه معنا في الحياة. ودي فكرة، وإن كان مش وقتها، دي فكرة يوم الجمعة وسورة الجمعة، عشان كده جابت اليهود اللي فصلوا ده عن ده، إن إحنا عندنا يوم الجمعة مش كله يوم ممنوع فيه العباد، لا، يوم الجمعة ده تصور، وده عشان كده هودي عليه أهل الإسلام، تصور إزاي تجمع بين الدين والدنيا، لكن أنت بتمارس حياتك وبعد كده بتتوقف فترة للدين، تتلقى تسمع وعظ وذكر وعلم وتصلي ركعتين وبعدين ترجع تمارس دنيتك. اليهود والنصارى لا، لازم يوم كامل فصل تام. لكن التداخل ده اللي يبقى عندك مسجد جوه الشغل او جنب الشغل وبتصلي وبترجع، التداخل ده موجود في الاسلام. التداخل ذلك ذكرنا قبل كده في سوره البقره، تداخل المعاملات مع العبادات في سوره البقره، التداخل ده لان هذا الدين عصي على العلمنه، ما ينفعش ان هو ينفصل عن بعض، الايات متداخله متشابكه مع بعضها، الصلاه مع الطلاق، الصيام مع الأمال، الحج مع الجهاد، هذا التداخل مقصود. يبقى المسجد قيمته الأساسية إن الناس تسمع فيه الدين، تسمع فيه المعاني الصافية من تدخل البشر، يسمع فيه كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك زي ما قلنا من الآية المحورية في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طيب عشان ما نفصلش من بعض، احنا قلنا الاشكاليه الاولى اللي بتقابلنا الحاله العامه، احنا بنتكلم النهارده عن اشكاليات البناء المعرفي. اللي عايز يقرا كل ده قبل ما يجاوب على سؤال، اقرا ايه؟ يعني زي ما قلت لكم احنا في ايام المعرض ناس بتسال اقرا ايه. فالاول بنشخص بس الوضع الحالي عشان نعرف الاشكاليات اللي بتقابلنا، وبعد كده ايه نحاول قدر المستطاع ندي. انا مش الغرض النهارده ان انا اقول لك اسماء كتب، وهنعرف ان اللي بينشغل بمجرد تجميع اسماء الكتب هو لسه مش مشخص نفسه، دي اشكاليه برضه. فالاول اول اشكاليه بتقابلنا الحاله العامه للمجتمع اللي بتخليه اصلا مش يعني مالوش نفس يقرا. يعني كتير من الشباب يقول لك انا مش بعرف اقرا. طب يعني انت امي يعني؟ يقول لك لا انا بعرف اقرا، انا في كليه كذا بس انا ماليش نفس اقرا، لان هو ما في يعني زهقان من هو يعني كفايه عليه دراسته، مخنوق في الدراسه، تقول له ايه رايك تقرا؟ يقول لك اصل انا عندي مذاكره. هو ما بيذاكرش ولا حاجه، بس هو يعني عنده اهم المذاكره، مشغول ذهنيا مش مشغول حقيقه. في الاجازه بقى هنقرا في الاجازه كمان، ده اللي ناقص. طيب فالحياه ايه؟ دراسه واجازه. طب انت خلصت؟ اشتغل. فزي ما قلت لكم هو ايه فكره القراءه بتبقى بالنسبه له عبء نفسي، قلما ان انسان يحبب اليه القراءه. فهني ازاي هتبني نفسك؟ ازاي هتزداد؟ وطبعا ممكن نضم للقراءة السماع، ما ممكن دلوقتي شخص يسهل عليك كتاب معين، معاني معينة يهضمها ويديها لك سهلة. فالسماع ايضا مهم، كثير اصلا من الدروس السماعية فرغت وتعملت كتب. فالاشكالية التانية انك انت لازم تخرج من الحالة العامة اللي فيها ايه احباط ونوع من العقليه المتاخره شويه. انت لازم تخرج من ده، انت لازم يبقى عندك قدره انك تخرج من ده. الحاجه الثانيه اللي هتقابلك اول لما تيجي تخرج من ده، انك انت هتقابل ان الناس عقول واحده، فانت بتتلقى الاعلام والتعليم، لازم تبحث عن مصادر ثانيه للتلقي. المفروض بقى المسجد يؤدي ده. فالاشكاليه بتحصل ان المسجد كمان يدخل، يعني بيتوجه من ضمن المسجد الرسائل زي الاعلام والتعليم، يدخل ضمنهم هو كمان، وتبقى ايضا رسائل موجهه في داخل المسجد، دي تبقى اشكاليه كبيره. طيب برضو من الحاجات الاشكاليات اللي حصلت للمجتمع العربي الصدمه الحضاريه اللي خدها. يعني ايه الصدمه الحضاريه؟ يعني انت فجاه لقيت الغرب تقدم رهيب سبقك، فانت عدت حاسس بحالة، وكلمنا عن ده في ثانية سورة الأعراف، حالة من الهزيمة النفسية. فالحل بدل ما نقعد نتكلم كتير ان احنا نقلدهم في كل حاجة وخلاص، فانا اقول لك ارتبط بالوحي او اقرأ، شوف اهل العلم المتقدمين قالوا ايه. انت مش عايز تقرأ في المجال ده خالص، انت عايز تشوف هما بيقولوا ايه، بيعظموا ايه ونقرأ فيه فقط. زي ما قلنا انا مش الغرض ان كل اللي قادم خطأ، وده امر قلته اكتر من مرة، لا لازم يفلتر فقط. فهم مثلا بيقرأوا تنميه بشريه يبقى احنا نقرا تنميه بشريه، هم بيقراوا روايات يبقى احنا نقرا روايات، هم بيقراوا احنا بنقلد وفقط، مقلدين. حتى لما يجي نقرا في العلوم اللي بتدينا ادوات للنقد مثلا بناخدها بنفس نقده. فالصدمه دي عملت ليه؟ عملت نوع من زي ما قلت لكم ايه، الهزيمه النفسيه. بقى طموح الشخص اللي ما تلقاش طبعا معاني ايمانيه، طموحه ان هو يبقى زيهم او يروح عندهم، ده طموح ان يروح يشتغل هناك او يبقى زيهم. وده كده بيحس بحاله من الانتصار، ليه؟ وكانه خلع كده بدله الهزيمه بتاعه العرب وراح لبس بدله الانتصار بتاع الغرب وبقى واحد منهم، فبيشعر بنشوه الانتصار. وتلاقيه بيتكلم ايه، انه بقى واحد منهم، لما يروح هناك فتره يقول لك احنا عندنا كذا، بقى خلاص هو ايه زيهم. فالصدمه دي خلت في حاله من الياس عند الناس، في حين ان المجتمع ده منهار جدا انسانيا. اتكلمنا على ده قبل كده في مساله تدهور المجتمعات في قوله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى، سوره الاعراف. مساله المجتمع ده منهار انسانيا، منهار على مستوى القيم الانسانيه، منهار فعلا، مفيش قيم اصلا. اتكلمنا على مساله ما بعد الحداثه، المجتمع ده منهار. ففكره انك عايز تقلد وخلاص، والعياذ بالله، هم يعيشون كالبهائم كالانعام، يتمتعون. ربنا قال يتمتعون، يعني ربنا ما نفاش ان هم يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام، والنار مثوى لهم، سوره محمد صلى الله عليه وسلم. ففكره ان انت طموحك تبقى زيهم، انت بتسير في نفس الطريق، يعني هذا الطريق السيء ده، مش لاقي وصف يعني، انزل لمرتبه الانعام. هذه العزة يكتبها الإنسان من الوحي، هذه العزة، عزة بالوحي. ماشي، أنا مش معنى أنا بعترف أن أنا مهزوم في مرحلة أن أنا أتخلى عن مبادئي. يعني هم الصحابة لما حصلت الهزيمة في أحد، يبقى صح أن أنا أتخلى عن الإسلام؟ فخلاص، معركة ومرحلة هزمنا فيها، ننتصر في التي تليها. طيب، يبقى زي ما قلنا من الإشكاليات اللي قابلتنا كمان الصدمة الحضارية اللي بتخلي حتى ما بيجي يقرأ عايز يقرأ كلامهم وفقط، أي حاجة تقترب منهم ويتشبه بكلامه. طيب، قلنا من أهم المصادر اللي المفروض تتلقى فيها، وده دور المسجد، من الطفل. تخيل الطفل، كتير من الأطفال لو سبته من أول ما يدخل الكي جي وان، يدخل الحضانة لغاية لما يتخرج، ممكن ما ياخدش، لو هو مثلا ما فيش مدارس دي حاجات شرعية ودي قلة، ممكن ما ياخدش فقه الصلاة على بعضه، ممكن لا يحسن الصلاة، تخيل، ممكن ما يبقاش فاهم ان في حاجة مهمة في حياتي اسمها الصلاة، تعظيم قدر الصلاة وقتا ومضمونا ويقيم الصلاة، ممكن ما ياخدش ده اصلا، ممكن ما يسمعش عن معاني الدين، ما يسمعهاش، ما يعرفش عن اسس العقيدة، ما يعرفش، ممكن ما يحفظش القرآن، مش ما يحفظ، ما يعرفش يقرأ القرآن. لو انت سبت الطفل بدون انت تدخل منك، توديه مثلا مسجد يعلمه، توديه لحد يعلمه، تجيب له حاجات يسمعها، لو انت سبت الطفل كده ممكن ما لغايه لما يتخرج ممكن ما يقابلش ده. وده انا بتقابل شباب كتير ما سمعش حاجه عن الدين، وده احيانا بقابله بعض النقاشات مع الشباب اللي مثلا بيقول يعني ان هو ايا كان ملحد او عنده شكوك، او تكتشف ان هو ما سمعش حاجه، يعني عنده تصوراته عن الدين الاسلامي واخدها من الغرب، من تشويه الغرب. يعني بيسمع عن الدين، هم بيقولوا عن الدين في كذا، وهم اعلم في كل حاجه، يبقى الدين بتاعنا فعلا في كذا. فدي اشكاليه رهيبه من الاشكاليات. طيب، انا خلاص قررت ان انا مش هسيب نفسي ابقى قالب ايه، ابقى قالب بسطرمه ولا قالب شدر ولا اي حاجه، انا قررت ان انا اكسر ده، افتح القفص، وقررت ان انا اخرج من الدايره المغلقه دي. انا مش هسيب نفسي، مش هسلم دماغي لأحمد موسى، مستحيل، مش هديله دماغي يقعد يعبي فيها الحاجات الغريبة اللي بيقولها دي، مستحيل. وفي الأول بيبقى طعمها وحش، لكن بعد كده الناس بتستسرها وعادي جدا وبتقلدها. أنا قررت إن أنا يعني أتخلص من ده. الإشكالية اللي هتقابلك إيه بعد كده؟ أنت خلاص اقتنعت إنك لازم تتحرر من ده، سواء بقى عايز تسميه، مش مهم المصطلحات على فكرة، يعني اسمك من المصطلحات الكبيرة، يعني عايز تتخلص مثلا من العقل الجمعي ده، انت عايز تبقى انت عندك يعني فهم للدين بعيدا عن ده. الطبيعي ان كان يتم توفير ودي اكبر اشكاليه بقى بتقابل المقبل. يعني خلاص في واحد مش عايز لا عايز يتعلم دين ولا عايز يقرا حاجه عن الدين، كفايه ظروف حياتي، بقول لك ايه، انا عايز اتخرج، عايز اتجوز، أو عايز اشتغل واتجوز، خلاص عايز املى السي في بتاعي ومش فاضي. اي حاجه بقى عن الدين، عقيده بقى، فقه، تاريخ، علم، فكر، اي، مش عايز. في واحد مش عايز اصلا، هو يعني دايس بنزين في الطريق الدنيوي. طب اللي قرر انه يمشي بقى، من الاشكالات اللي بتقابله انه عايز في الدين، ركزوا معايا في الحته دي، انتوا نمتوا صح؟ ننزل حاجه ساعه او عصير او كده. طيب ماشي، تاخري ماشي، خد لي اسمه يا ابني. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ جميل، واحد بس. اول حاجه بتقابله ان هو عايز، اول ما بيسالك يقول لك خلاص انا قررت اقرا بس بشرط، او قررت اتعلم الدين بس بشرط، تقول له قول، يقول لك انا عايز طريق منظم تماما زي الدنيا. انا في الدنيا دخلت كي جي 1، بعد كده دخلت ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعه، اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، ارسم لي طريق ممهد مرتب منظم، في واحد اتنين ثلاثه، سلمه بتسلم لسلمه، خطوه بتسلم لخطوه، ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين، ويبقى في مؤسسه بتتابعني وبتعمل لي امتحانات. هو عايز المنظومه اللي بقالها دنيويا سنين بتتعمل، عايزها تتعمل في الدين بالظبط. ما لقاهاش خلاص هعمل ايه؟ غياب المؤسسات اللي بتبني المعرفه والعلم، غيابها وعدم الحرص، انا مش معنى الغياب الكلي، في بعض الحاجات يعني لسه في حاجات جيده في الازهر، في دار العلوم، في بعض المعاهد الدعويه موجوده، لكن اللي هي تغطي احتياجات الشباب المسلم نادره، تعتبر نادره مع العدد الرهيب ده واتساع مصر، نادره قليله. حتى ده كل اسم اللي انا قلته تجد في بعض الاشكاليات، لكن مفيش مشكله، مفيش غير كده مع بعض المساجد، مع بعض الدروس. طبعا في بقى دلوقتي ربنا كرمنا بقضيه الانترنت، وفي حاجات كتير، ودي ميزه، يعني زي ما بيبقى في اشكاليات وتتقفل من ناحيه، ربنا بيسرها من ناحيه تانية. انت دلوقتي كتير من العلماء اللي ماتوا بتسمع شريطهم وبتحضر دروسهم وانت في بيتك، كتير من اهل العلم اللي في يعني انحاء العالم انت بتسمع دروسهم، ممكن تسمع دروسهم وانت في بيتك، وهنتكلم في النقطه دي ان شاء الله. يبقى بيضاف الى الاشكاليات غياب المؤسسات وطريقه تفكير الشاب انه مصمم انه مش هيمشي غير لما يلاقي المؤسسه. تقول له ما طلبتش علم ليه؟ لك ما فيش مؤسسه بتقول لي واحد اثنين ثلاثه او كذا، وانا مش همشي عشوائي. طب بيفضل قاعد ينتظر المؤسسه ما بيلاقيش حاجه، ولا سيما خد بالك، خد بالك من النقطه دي، هو منتظر مؤسسه تتبنى وتتناسب مع خطه الدنيوي اللي هو عمال يتزق فيه. كان في درس اسمه لماذا لا يغيرنا الموت، كان على تعقيب على وفاه باشمهندس احمد زكي الله يرحمه، مساله ان الدنيا بتدفعنا لسير في طريق واحد، الان قلما اللي يستطيع ان هو ايه يكبح هذا السير وان هو يدوس فرامل. فكمان هو عايز مؤسسه تتبنى تعلمه علم شرعي وتعلمه دينه وتعلمه دينه، وهو بتتناسب مع حياته، مش عايز يغير اي حاجه، فمش عايز يضحي باي حاجه، فده زود الاشكاليات. فاصبح ان البناء المعرفي ده اللي احنا بنتكلم عنه او البناء العلمي للاسف بنسبه كبيره هو جهد ذاتي، للاسف وبنسبه كبيره هو عباره عن ايه؟ جهد ذاتي. لازم يبقى انت عندك ذاتيه، وانك انت تقوي العزيمه بتاعتك، انك انت اللي تقعد وتقرا وتدور وتسال، انت اللي تروح. انما مش يعني تخيل كده لو واحد ما دخلش مدرسه، شوف اهله هيعملوا ازاي، شوف المجتمع هيعملوا ازاي، فبيدفع دفعا بالضغط ده انه يخش المدرسه. لكن لو واحد ما طلبش علم عادي، يعني انت كام من واحد من صحابك ما دخلش مدرسه، وكام واحد من صحابك ما طلبش علم؟ لان مفيش ضغط من المجتمع بيضغط الناس. انت ازاي ما تعرفش احكام الصلاة؟ انت ازاي ما قرأتش عن كذا؟ ازاي في غزو بيحصل للمسلمين في عقائدهم؟ ازاي الغزو الرهيب للشكوك اللي بيحصل ده؟ وانت ازاي ما حصنتش نفسك معرفيا؟ ايه هنعمل ايه؟ مش هتلاقي بيها طبعا. في حين بقى عكس ده جهد منظم لنشر الشكوك. ومشكلة على فكرة ان الشبهات زمان كان بتبقى عين شبهة. يعني لما كان واحد ليبرالي علماني حداثي ايا كان اسمه ايه عايز يصرف الناس عن الدين، عايز يصرفهم عن دين ربنا، فيقوم كاتب كتاب ان عدم يعني ايه عدم حجية السنة، ان السنة مش حجة وملهاش قيمة. فتلاقي الكتاب اصلا الشباب مش فاهمينه دلوقتي، يعني كتاب الشبهات ده الناس مش فاهمين. فالوقت يعملوا ايه؟ لا، تبسيط الشبهات ويعبوها في فيلم، يعني يحطها في الناس بتحب الافلام، هنحط لهم شبهات في فيلم. الاولاد والبنات دلوقتي بيحبوا الروايات، نعبها لهم في روايات. بيحبوا ايه تاني؟ بيحبوا بيتفرجوا شباب كتير، مش عايز اقول اسماء عشان على الهوا، بيتفرجوا على كرتون كتير جدا معروف شباب. اقول نعمل لهم افلام كرتون. شفت حاجات كتير معمولة في صورة افلام الانيميشن ديت، افلام الكرتون، ازاي تقذف الشبهات الالحاد، مش بس الشبهات عادية، وبتناسب كل الاعمار. واللي عايز يقرأ كتاب ميليشيا الالحاد للبشمهندس المهندس عبدالله العجيري، كتاب جيد جدا، يعرفك ازاي في يعني هجمة رهيبة وترتيب ازاي بينشروا الشبهات حتى يعملوا كتيبات للاطفال، يعني بخاطب كل المراحل. فاصبح ان حتى العلوم او مش العلوم، حتى الشبهات بتتبسط، والرد مفيش بقى ناس شباب يتعلم من اهل العلم وبعدين يهضم العلم ده ويبسطه عشان ينقله لبقية الشباب عشان يحصن ضد الشبهات. لان المشكله دلوقتي واحد بيجي يسالك على شبهه فانت بترد له يقول لك مش فاهم. ما هو انت مش فاهم، احنا محتاجين الاول يعني دماغك تترتب صح الاول. ودي يعني الاشكالات اللي يعني موجوده بنسبه كبيره يعني بين الملحد الغربي والملحد العربي. الملحد العربي غالبا هو مش باني للحد على اي اساس اصلا، يعني ما بتيجي تقرا كلامه، تيجي تقرا كلام الملحد ده العربي غالبهم يعني برضه مش كلهم، تجد ان كلامه متناقض ومحدش قال المنظومه دي على بعضها منهم من بره. يعني لو انت بتستند لكلامهم كلامه اصلا مش راكب على بعض، لكن والناس بتصدق يقول لك انا مش ممكن تشبهات رهيبه. يعني زي مثلا فيلم مولانا، الشبهات اللي في فيلم مولانا ضعيفه جدا جدا فعلا يعني، لكن انت بتستغرب ازاي الكلام الفارغ ده ممكن يأثر في بعض الناس، لان هي ناس ما عندهاش اصلا اي مناعه. زي ما بالظبط كده في مريض معروف يقول لك المريض ده مناعته ضعيفه. مناعته ضعيفه ده يعني ممكن اي ميكروب بسيط خالص يأثر فيه، ضعيف جدا يعني، ممكن الميكروب ده ما يأثرش في الاطفال، مناعه الاطفال البسيطه تقضي عليه، لكن اللي عنده مرض في المناعه الميكروب ده يأثر فيه. فكذلك كده مفيش اصلا تحصين. الناس ما تعرفش يعني ايه السنه. الناس لما بيجي لها شبهات في صحيح البخاري يقول لك صحيح، هو ازاي يجي البخاري بعد مش عارف 200 وشويه سنه ولا 300 سنه ويحط لنا احاديث؟ ازاي يعني؟ يعني اللي فاتوا دول ما كانوش عارفين الاحاديث دي؟ وبعدين ازاي البخاري غير المسار الفقهي؟ ضحك على الناس وغير المسار الفقهي. يا ابني المذاهب الاربعه قبل البخاري اصلا. يعني لو احنا شلنا البخاري، المذاهب الاربعه اصلا قبل البخاري. فانت يعني هو بيقول اي حاجه، يقول لك البخاري حط الاحاديث دي عشان يرضي الحاكم سياسيا، فعشان يمشي الفقه في اتجاه انه يرضي الحاكم قام حاطط بقى الاحاديث دي. فانت بتستغرب هو ايه علاقه ده باللي حصل؟ ايه علاقه اللي هو بيقوله ده باللي حصل؟ فالشبهه اصلا هو احنا مش عارفين يعني ايه السنه والاسانيد وعلم الجرح والتعديل وجات ازاي، احنا ما نعرفش ده. في حين دي بدهيات ما نعرفهاش،
احنا ما نعرفش. طب انا هقول لكم على حاجه عجيبه جدا. شاب ساكن جنبنا كان دخل على مسجد الشيعة, دخل يرد عليهم وما بيعرفش حاجه اصلا, دي مصيبه بتحصل. فلقيته نازل لي الفجر بيرتعش, في انا عايزك دلوقتي حالا, في شبهه فظيعه عايزك ترد. قلت له خير. قعدت الاول زعله, انت ايه اللي دخلك يا ابني؟ مش انا قلت لك ما تخش من ده؟ قال لي بس مش وقته, في حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من عايش ناوليني الخمره من المسجد. الخمره من المسجد؟ اقول هي ايامي ما كانش فيهم خمره بالتاء دي. قال لي كلمه خمره موجوده. قلت له خمره, خمره اللي هي زي القياس اللي بتفرج, خمره خمره ايه انت يعني هو التاني عارف اللي بيرمي الشبهه, هو عارف انه اي كلام, بس عارف ان اللي قدامه ما بيقراش اصلا عادي خالص, وعارف انه ما بيقراش اساسا, هو عارف انه هو اي حاجه. ودايما زي ما كان اخونا الدكتور محمد علي جزاه الله خيرا اشار في المقطع اللي نشره عن فيلم مولانا انه هو تافه, يعني مساله ان هو بيعتمد على فتح ملفات كتير وخلاص, اللي كان سميت محمد او يعني سميت الارض المحروقه, ان هو عايز يفتح شبهات كتير فواحده ما خبطتش التانيه تصيبه خلاص. هو معتمد على قله قراءتنا, على قله علمنا, زي ما كتير مثلا الغرب واهل الباطل لما يحبوا يضربوا اهل الدين بيستعملوا نفس الخطط. ليه؟ هو واثق في جهلنا, هو يعني من احد الاسلحه اللي بيستعملها بقوه جهلنا. طيب يبقى احنا وقفنا عند نقطه اهميه الجهد الذاتي. يبقى انا قبل ما اسال اقرا ايه او كيف اقرا, انا محتاج يبقى عندي عزيمه وهدف, ان انا عارف ان انا عندي نقص معين حاد لازم ابنيه. ازاي ما بقاش عارف عقيدتي؟ ازاي ما بقاش عارف ديني؟ ازاي ما بقاش محصن ضد الشبهات؟ ازاي ما انشرش الدين؟ ازاي لا ابلغ ولو ايه؟ ازاي ما اخدش مقام نضر الله امرأة وجه امرأة سمع امرأة سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها؟ ازاي ما اخدش هذه الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ما انشرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ما اعملش ده؟ يبقى انا لازم ازرع الوازع ده بداخلي, زي ما كان دكتور مجدي الهلالي دايما في كتبه في مساله الايمان اولا وغيره بيتكلم على اهميه زرع الوازع ده اولا. الوازع ده لما يبقى جواك هيدفعك, انما فكره اقرا ايه فاديك لسته كده ورقه زي ما حاجات كتير موجوده فيمسك انا اقرا كل ده جميل, سيف يا ابني للبوست حطه في الفيفوريت بس خلاص, يحس بانتشاء كده انه عمل لايك. طيب عشان الوقت نكمل في بقيه الاشكاليات. يبقى اخر اشكاليه تكلمنا فيها اشكاليه الجهد الذاتي اللي بيتطلب من الانسان للاسف ان هو يبقى عنده طاقه وبذل ومجهود, وده في اي شيء في الدنيا. هو ينفع انسان يقول لك انا نفسي اشتغل شغلانه كويسه, تقول له طب ده محتاج انك انت يكون معاك شهاده او فخلاص يحبط؟ ما هو لو خلاص قول له مش هتشتغل. يعني ينفع انسان يبقى عنده همه حتى لاي لدخول الجنه, الا ان سلعه الله غاليه, كل شيء له ثمن. فكره انك تكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى تنصر دينه بدون ما تبذل, ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره. فلا بد من السير في طريق المكاره. نعم يقذف الله عز وجل في قلب العبد الرضا اثناء السير والطمانينه, لكن لا بد من السير فيها. قالوا لا تنفروا في الحر, في ناس مش عايزه تبذل, لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. في ناس مش عايز تبذل اي مجهود, وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم, هو مش عايز اي شوك في الطريق, مش عايز يبذل. فتقول انت لازم هتخرج من المنظومه دي, لازم انت تتعلم يبقى عندك جهد ذاتي. لك خلاص اصلا مش خلاص بلاش, ده اللي ثغره قضيه الـ 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 العلم. او في حاجات هي حتى لو مش الثغر بتاعك, انت تتعلم دينك اساسيات الدين, بدل ما كل شويه الانسان عمال يسال على شبهه على شبهه على شبهه. طب ما البناء اولى, الغذاء اهم من المضادات الحيويه. الطفل اللي بيتربى بالمضادات الحيويه فقط ما بيتغذاش, يعني طفل لا يتلقى اللبن من امه اللي هو بيغذيه وبيبنيه، واحنا هنعمل معاه مضادات حيوية، مضادات حيوية فقط. ده بالضبط اللي ما بيتبناش في الدين، وكل شوف هنحاول نشوف له رد وخلاص متلصم، ما ينفعش. ايضا من الاشكاليات اللي بتحصل في قضية المعرفة، وده بيحصل في معرض الكتاب، يعني عندنا مشكلتين: خطورة الجمود انه مش عايز يقرأ ولا ينفتح، وتيه الانفتاح. يعني واحد مش عايز يسمع اي حاجة فتلاقيه عقله في نوع من الجمود شوي، فينزل المعرض فيفاجأ ب يعني غير الاسعار طبعا، يفاجأ بانفتاح رهيب. ايه ده، ايه كل الكتب دي ومين دول وانا ايه اللي جابني هنا حاجة. وحتى من غير ما يروح المعرض، اما بيدخل على الفيسبوك او تويتر بيشوف كوادر كتير في اتجاهات مختلفة وقوائم كتير للكتب، بيحصل الانفتاح المعرفي المفاجئ ده. وده اتكلم عنه اكتر من حد، فانه هو بيؤدي الاثر عكسي، ده بيعمل اثر عكسي. خلاص هي بيبصلها كده حالة من التي بايظة بايظة، يوم سايب كل حاجة، او يدخل تايه. فكل حاجة فيها ميزة وفيها عيب. ممكن واحد لما يسمع كلامي ده يقول يعني مفيش امل، لا، امال فين الاعتصام بالله سبحانه وتعالى؟ لو انت معتقد انك بتمشي بطاقتك او شيخك او توجيهك او الكلام ده، مستحيل. كيف تكفرون بالله وانتم تتلى عليكم ايات الله، معكم منهج وفيكم ورسول، معكم القدوة. يعني ربنا بيقول كيف يكفر انسان مع منهج وقدوة. طيب فكان متوقع تكملة الآية: ومن يتبع المنهج ويتبع القدوة فقد نجا. تكملة الآية ايه؟ ومن يعتصم بالله. طب ما في ناس كانت موجودة ايام نزول الآيات وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكفرت. قضية الاعتصام بالله، ان تلجأ اليه سبحانه وتعالى وتعزم وتبذل وتقدم اول شبر، والله عز وجل معك في الطريق. ذلك كان من الكلمات الجميلة اللي بيقولها دكتور فريد الأنصاري في سورة الفرقان، ويقول كذلك: لماذا نزل القرآن مفرقا؟ ليه القرآن نزل منجم مفرق على مدار سنوات؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك أي نزل مفرقا لنثبت به فؤادك. فكان في لفتة جميلة أن ربنا ما قالش في القرآن، لم يقل كذلك ليثبت القرآن فؤادك. تاني، ربنا قال مين اللي هيثبت؟ هو سبحانه وتعالى بالقرآن، لنثبت نون العظم به فؤادك. فانت حتى علاقتك بالقرآن فيها معية الله. انت في طلب العلم بتنتظر المعية، في السير في الدعوة يا الله بتنتظر المعية. ودي الإشكالية اللي بتحصل بعد كده، مسألة ان المعرفة غير الإيمان. لان اللي بيسير في الطريق وبيقرا ممكن يقرا وما يحصلش الايمان، لان في بقى جانب بيغفل عنه الناس. لما بيجي بقى بيحصل نوع من انواع المعرفه وبيعرف سواء بقى علم شرعي او العلوم الفكريه المعاصره، ان هو بيحس بنوع من الاستغناء عن الايمان، مش محتاج يسمع وعظ، بيحتقر الوعظ. ودي من الاشكاليات، يحس انه مش محتاج. وممكن بعد فتره يحس انه مش محتاج يقرا قران، يعني مش محتاج. ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل يعلم احتياج الروح والقلب لهذا الوحي. وحاجة الناس كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، حاجة الناس إلى الوحي أشد من احتياجهم للطعام والشراب. فممكن واحد يعتقد أنه طالما قرأ أن إيمانه زاد، لا، أنت محتاج دروس الوعظ، محتاج تحضر درس من دروس الوعظ الذي قد لا أحسنه، محتاج تحضر درس من دروسه، محتاج تسمع عن الجنة عن النار، تقرأ القرآن، تقوم الليل تدعو الله عز وجل أن ينفعك بهذا العلم، عشان العلم ده ما يوصلش لكلا إن الإنسان لا يطغى. العلم عشان ما يوصلش، والقراءة عشان ما توصلش لكلا إن الإنسان لا يطغى، المصدر أنه هو مش نابع من الوحي أو الوحي لا يدل عليه، وإن غياب الإيمان. تعلمنا الإيمان كما قال الصحابة ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. القرآن هنا العلم، تخيل الإيمان ثم القرآن. لذلك كان الدكتور مجدي عمل كتاب الإيمان أولا، مهم جدا إنك تبدأ صح، أو يبقى معاك طريق موازي للقراءة أيا كانت هي إيه، إنك أنت احتياجك إلى الإيمان، إلى بناء الإيمان. أنت تشوف كده احتياجك، تحضر جنازة، تحضر غسل، تروح مكان خلوي تسمع قرآن، تزور المقابر تقرأ القرآن، تقوم الليل صحبة صالحة، تحضر درس وعظي، شوف انت مداخل الايمان الى قلبك. محتاج دائما صفة مستمرة نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا. قال يا حنظلة ساعة وساعة، أي لابد من ساعة الإيمان هذه في حياتك عشان تحافظ على قلبك في مشاغل الدنيا، لازم يكون في ساعة إيمان. طيب إشكالية الجهد الذاتي، إشكالية الجمود والانفتاح، ودي مشكلة فعلا طبعا يصعب حلها في درس زي ده، لكن انك انت ما تقلدش اي حد، ومش اي حد يقترح اي حاجة تروح وراه، ولا سيما ان الحياة لا تؤمن عليه الفتن. احنا عندنا القرآن والسنة وعندنا الصحابة والسلف، ابدأ دايما بدول، يعني اتعلم اقرأ عن الصحابة، شوف كيف كان الدين الصحابة، كيف كانوا يعظمون القرآن، يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يفضل في بنائك في الأول الارتباط بالقرآن وبالسنة. تفسير مثلا لجزء عام كتاب إشراقات قرآنية للدكتور سلمان العودة كتاب جيد، أو تسمع تفسير لجزء عام المفصل، تبدأ بالقرآن بالمفصل، وحاجة في شرح السنة، أي شرح الأربعين النووية، أي حد من علماء الثقة، شرح الشيخ ابن عثيمين، أي شرح سهل ميسر دكتور محمد يسري، أي حد، أو عندك همة شرح رياض الصالحين، هذا دول ده الديدن بتاعك الأول، وما يتسبش يفضل معاك يزيد قبل ما تحط أي بناء تاني، دول للقرآن والسنة قبل ما تنشغل بأي حاجة تانية، ويزدادوا معك، لأن دي الأصول والأسس اللي لو تبني صح تعرف يبقى عندك تتلقى أو لا ده غلط ده صح، يبقى عندك إيمان ثابت وراسخ. فأنت لما تيجي تبني نفسك، أنت محتاج تبني نفسك في هذه الأصول أولا. لذلك اللي بيحصل إن واحد لسه بادئ مثلا عنده عزيمة الدين والالتزام والقراءة، يوم نزل معرض الكتاب فيقابل حد من المتقدمين، يعني الإخوة الأفاضل اللي ربنا فتح عليهم من سنين، فيقول له أجيب إيه، يوديله لسة الكتب، يوم راح جايب الكتب دي كلها، هي مش مرحلته. فبرضو أيضا من الإشكاليات إنك سؤال ماذا أقرأ ما ينفعش يبقى إجابته إجابة عامة. ليه؟ لأن أنا محتاج أفهم صغري. أمال إمتى ينفع يبقى إجابة عامة؟ في الحاجات اللي ربنا قال إن هي فيها عموم، زي القرآن والسنة كده، في عمومات تنفع لكل الناس، زي المفصل من القرآن، مفصل اللي هو منين لفين، من قاف للناس، طبعا في خلاف من أهل العلم قاف ولا الحجرات ولا الفتح، لكن الغالب من قاف للناس اللي هي اللي فيها كثيرة الآيات والتفصيل والجنة والنار والدار الآخرة، مهم جدا. وللأسف كثير من الناس عنده نوع من العزوف، مش يعني يقولك يعني لا تسمع عن الجنة والنار، يعني حاسس ان هي حاجة، تقرأ مثلا كتاب زي رياض الصالحين او اي شرح مبسط لرياض الصالحين، يقولك يعني ده فيه فضائل وآداب طب ما هو انت محتاج هذه الفضائل عشان تدخل الجنة، هو انت هدفك ليه من القراءة؟ وبعد كده بعد ما يحط الأسس دي، في بقى حاجة اسمها البناء الشرعي، وبعد كده البناء المعرفي. مش لازم بعد كده ما بيخلص الشرع يدخل في المعرفة، لا بيمشوا بالتوازي، ممكن يمشوا بالتوازي. لذلك مثلا لما كنت كتبت حاجة عن النهاردة عن ايه الكتب اللي ممكن الإنسان يقرأها، لا أقصد منها اللي هو الفقه والعقيدة، ده البناء الشرعي، لأن انت بتسمع سلسلة مبسطة في العقيدة، أو تقرأ كتاب زي كتاب الأشقر في العقيدة مثلا، كتاب يعني هو كبير شوية بالنسبة للمبتدئ، لكن مبسط، العقيدة في الله، اليوم الآخر، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الملائكة، الجن، الجنة، النار، تقرأ حاجة نظرة عنه، هي دي العقيدة، عقيدة مبسطة. أو تسمع أي سلسلة في ضوابط العقيدة، أي حد من أهل العلم تثق فيه، وبتسمع أي شرح لكتاب مثلا زي الفقه الميسر، أنت كده بتبني نفسك في العلم الشرعي، العقيدة والفقه. وبعد كده بتقرأ حاجات تبقى أنت فاهم إيه اللي بيحصل حواليك. هل كل واحد فينا مشترط أن يعمل كده؟ أبدا، كل واحد بيكتفي بالأصول، بيحضر لحد، بيثق في حد، بيسأله، مفيش مشكلة، إنه هو له ثغر تاني في الأعمال الخيري، هو بيتحرك في الدعوة إلى الله،
قابل الشباب يكلمهم عن ربنا فيش مشكلة. لكن في حد معين اللي بعض أهل العلم حاول يصيغها بمصطلح ما لا يسع المسلم جهله. هذا الحد محاولات أكتر من محاولة عملها أكتر من حد إنه يجيب حاجة كده كتاب إن ده إيه ده تبصيرة المؤمن أو ده كتاب منهاج المسلم أو ده كتاب ما لا يسع المسلم جهله، إن في حد معين ما ينفعش ينزل الإنسان عنه، ما ينفعش في غياب التعليم في غياب الإعلام اللي بيدعم ده أو في قلته أو ومحاربته. فأنت لازم لما تيجي تبني نفسك ما ينفعش تنتقل من الصفر فجأة تقوم قارئ كتاب في الفلسفة مباشرة وتقوم قاري شبهة في علم الحديث وجايب كتاب متقدم في الرد على الشبهة دي. أنت أصلا ما فيش حتى الأصول. يقول لك أصلا لازم أقتنع الأول. طب ما فيش مشكلة أنك تقتنع، ما هو يعني واحد في أولى طب وبينتقد عملية معينة جراحية، طب ما هو أنت أصلا المصطلحات اللي هشرح لك بيها أنت ما خدتهاش، فدي إشكالية بتحصل. يبقى مسألة أنك قبل ما تختار الطريق ده عشان ما تقعدش تحبط، عشان لما تروح تتفرج على الكتب انت كده كده مش هتشتري، احنا قلنا الموضوع كتب غالية عامة، بس عشان لما يعني تروح او عايز تنزلهم بي دي اف عشان ما تحبطش، انت ممكن ده ما يكونش ثغرك، البناء المعرفي القوي ده ممكن ده ما يكونش ثغرك، انت بتستشير الخبرة اهل الخبرة من حواليك، وما تخليش برضو ان ده لك اصل ده مش ثغري فكل الناس تقول خلاص انا مش هبني نفسي، هو يكون كسل. احنا قلنا في حد معين لازم تبني نفسك فيه. ايضا بعد فترة من السير بتحتاج تعرف تخصصك او تركز في حاجة عشان تبني نفسك فيها. انت مثلا تركز في قضايا فكرية، في الفقه، في العقيدة، التفسير، بحيث انك انت تبقى ماشي منظم، بحيث انك بعد فترة لو انت عندك الايمان والعزيمة يبقى انت سديت علينا حاجة، سديت صغر من كل الثغور المفتوحة، خلاص بقينا فلان بنحيل على فلان في الرد على شبهة كذا، فلان في تحفيز الأطفال، فلان في تعليم الناس الدين، فلان في مسائل الفقه البيوع، فلان في فقه المواريث، فلان في ضبط عقائد الناس، فلان. لكن للأسف الناس كإبل المئة لا تكاد أو لا تجد فيها راحلة، مش حد عايز يشيل، أن حتى يصبح الإنسان راحلة طريق، طريق الإنسان بيسير فيه طريق مليء بالبذل والتضحيات، يحتاج الإنسان أن يعرف قيمة هذا الطريق وأن يضحي ليبذل نصر دين الله عز وجل. فلما يجي واحد يتمنى أماني مش عايز يبذل لها، خلاص أنت مش يعني أماني فقط عنده أمنيات لنصرة الدين دون أن يبذل، طب إزاي هتبذل؟ إزاي هترد مع سيل الشبهات الرهيب ويتعرض شباب بصدورهم عارية فبيصاب، بيصاب تأتي الشبهة في قلبه، أسأل الله السلام، لأنه هو مش عايز يبذل، ممكن يكون الحماس والعاطفة أعلى عنده من البذل. لأن مشكلة أن أحيانا الإنسان ما بيبقاش لم يكن ليتصور طبيعة الطريق، هو عنده حماس أنه إيه ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، سورة النساء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم يعني جم في مرحلة في مكة نفسهم يجاهدوا لكن كان ممنوع، كفوا أيديكم. شوف الحماس في الطلب في مكة، حماس وعاطفة. فلما كتب عليهم القتال لما انتقل بقى إلى المدينة حصل نوع من الاستقرار، رفض ده. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أحيانا الإنسان سورة آل عمران آية أحد اللي أولها لقد كنت خير لقد كنتم تمنون الموت من قبل أنت، لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. فإني تخيل في ناس في تمنت الموت لكن لما رأيت الموت لأنه ما كانش متصور طبيعة الطريق، هي عاطفة، يقول لك ازاي يطعنوا في السنة، ازاي كذا، لازم ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وانت عشان الدفاع يكون قوي انت لازم تكون مؤهل، طيب خد الطريق ده، لا 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 السنة اكيد ربنا هيقيد لها رجال، مش ده مش صغري، طب ايه صغر حضرتك، انا هشوفه وبعدين بيختفي. الدين يحتاج او نحن نحتاج الى نصرة الدين،
كلمة مشهورة، يا له من دين لو أن له رجال. الوقت للأسف يعني انتهى، كنت عايز أتكلم على تصورات عامة، ممكن درس آخر إن شاء الله، إيه الأصول العامة اللي ممكن إنسان يبني نفسه فيها، زي قضية الكليات العامة. اتكلمنا سريعا مسألة القرآن والسنة، العلم الشرعي، الفقه والعقيدة كبدايات، وبعد فترة بياخد اللغة والمصطلح، واللغة مهمة جدا، وبعد حاجات في الواقع. نحاول إن شاء الله بإذن الله عز وجل نعمل درس في حاجة زي كده، أو ممكن نكتب حاجات اقتراحات إيه اللي الإنسان ممكن يبدأ فيه. لكن أهم من ده كله الوازع اللي هيخليك بإذن الله عز وجل العزيمة والصدق والبحث هتوصل. كتير من الناس اللي انت شايفهم على فكرة ما كانش معاهم ورقة بمنهج وماشيين بيها، كتير من اللي انت شايفهم وبتغبطهم وتتمنى أن تكون مثلهم. روح اسأل كتير منهم، مش عايز أقول الكل يعني، لكن روح اسأل كتير منهم، قول له هات لي كده المنهج اللي الناس يدولك ومشيت عليه، يقول لك طب ازاي، لقذف الله في قلبي حب ذلك، بحثت كذا ثم كذا. انت بتستشعر وهو بيحكي معية الله، بتستشعر معية الله، ازاي انتقل من هنا لهنا، وازاي فتح عليه الباب ده، وازاي ربنا جاب له الصغر ده، وازاي انه كان صادق وبذل لنصرة هذا الدين، واعطى وقت ومجهود، وقت ومجهود. دي إجابة أسئلة كتير، إزاي نتدبر القرآن؟ طب أنت هتدي وقت ومجهود، يعني هتديني وقت فاضي وعندك ساعتين زي المجهود، إزاي ندافع عن السنة، إزاي وقت ومجهود. لازم بيضاف زي ما قلنا بقى، استحضر كل الإشكاليات اللي فيها. طب أنت هتجيب وقت منين؟ أنت لازم تضحي، لازم تبذل. أسأل الله جل أن يستعملنا من نصرة دينه، وأن يجعلنا من جنده الذين يدافعون عن دينه، وأن يرفعنا في جنة الفردوس، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.